بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذه السورة المباركة التي اصطلح على تسميتها بسورة البينة، وفي بعض الأحيان تسمى بسورة لم يكن. هذه السورة التي وقع الكلام بين المفسرين حول كونها مكية أم مدنية، والسبب في هذا الاختلاف أن مضامين السورة تلائم من بعض جوانبها السور المكية التي تركز بشكل ملحوظ على قضايا الاعتقاد، ومن جهة أخرى فإن بعض المضامين تساعد على كونها سورة مدنية، وذلك من قبيل هذا الحديث عن أهل الكتاب. وأهل الكتاب كما هو معلوم إنما كانوا في المدينة المنورة ولم يكونوا في مكة. مكة كانت قلعة للمشركين إذا جاز التعبير، كان أهلها بكل قبائلهم من المشركين، ربما كان فيها بعض الأفراد من أهل الكتاب، لكن الطابع العام على أهلها أهل مكة هو الشرك. ولذا فالحديث في أكثر من آية من آيات هذه السورة عن أهل الكتاب هو مؤشر على كونها نزلت في المدينة المنورة، ولعل هذا القول هو الأرجح في المسألة. وكيف كان؟ فهذه السورة اشتملت على العديد من الحقائق ومن البينات التي يحتج الله بها على عباده، فهي تتحدث بشكل أو بآخر عن قانون إلهي، قانون أن الله تعالى لا يترك العباد دون حجة ودون رسول ودون أن يقيم عليهم البينة. ولأنه عز وجل ما كان ليعذب العباد إلا بعد إقامة الحجة وإلا بعد إقامة البيان، لأن العذاب دون إقامة الحجة والبيان هو عمل قبيح في منطق العقل، وحاشا ربنا عز وجل أن يعذب العباد إلا بعد أن يرسل إليهم الرسول وأن يقيم عليهم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إنها آية قرآنية محكمة تشير إلى هذا المبدأ وإلى هذا القانون الإلهي، ألا وهو قانون عقلي. ولذا يقال في العادة أن هذه الآية ترشد إلى حكم العقل هذا. لذلك تلاحظون أنها تقول وما كنا، هذا التعبير وما كنا يعني لا يليق بنا، لا يناسب شأنه عز وجل. وما كان الله ليعذبهم وما كنا معذبين، أمثال هذه التعبيرات لمن يقول وما كنا فاعلين، يعني لا يناسبنا أن نفعل هذا الشيء، ليس من مقتضى الحكمة أن يفعل، ليس من مقتضى العدالة أن يفعل هذا الشيء. وما كنا معذبين أبدا، نحن لا نعذب إلا إذا بعثنا الرسول، والرسول هو عبارة عن الحجة وعن البينة كما سيأتي إن شاء الله في ثنايا هذه السورة وفي ثنايا آياتها. من ما هو الرسول؟ الرسول هو بينة للعباد، هو هذه الحجة الواضحة اللائحة الظاهرة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى للعباد. ولذا نحن اليوم ليس بيننا رسول، لكن بيننا حجة، وهي حجة الرسول وهي الرسالة. فلذا نستطيع القول أن البينة قائمة علينا وأن الحجة قائمة في حقنا. ما أحد يقول أنا لم يرسل إلي رسول. الله سبحانه وتعالى لن يرسل إلى كل شخص في بيته رسولا، هذا ليس أمرا منطقيا. يرسل إلى الناس رسل، ومع هؤلاء الرسل رسالة وبينة، وما دامت هذه الرسالة صالحة ولم ينتهي أوانها، وما دامت هذه الرسالة سليمة من التحريف فتبقى حجة. وهذا ما حصل في رسالة نبينا محمد، وهي خاتمة الرسالات، فإن الله قد تكفل بصيانتها وبحفظها من التحريف، ولذلك كانت الرسالة الخالدة التي لن يأتي بعدها رسالة لهذا الجيل من بني الإنسان. ربما إذا قامت قيامة هذا الجيل وجاءت أجيال أخرى، فمن المؤكد أنه ستأتيهم رسالات سماوية لكي تنقل لهم رسالة الله ووحيه عز وجل. إذن هذه السورة المباركة تتضمن الإشارة إلى هذا المعنى، معنى البينة والحجة. ثم إنها تتضمن أمرا آخر، وهي قضية عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص في عبادته كأمر وكركن أساس. بعد أن نتعرف على الرسالة ونتعرف على البينة، فإن واحدة من أهداف الرسالات السماوية هي أن تدعو الناس ليعبدوا الله، ليتعرفوا على الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفوا الله عبدوه ليستمدوا منه القوة والتوازن والثبات والاطمئنان، لأن عبادة الله لا لحاجة منه إلينا، بل لأننا نحن الذين نحتاج إلى عبادته، فلنا في عبادته كل الخير، ولنا في عبادته كل الاستقرار والتوازن على المستوى الشخصي والاجتماعي والسياسي. عبادة الله هي حبل خلاص للبشر، حبل خلاصنا العبادة، لكن ليست العبادة بمعناها الشكلي، العبادة بمعناها الروحي العميق الذي ينعكس على القلوب فيطهرها وينعكس على العقول فينظفها من كل ما من كل الأفكار السيئة، وينعكس على الجوارح فيجعلها مستقيمة لا تعتدي على الآخرين ولا تظلم عباد الله تعالى. هذه هي روح العبادة. ولذلك العبادة التي يتحدث عنها القرآن وتتحدث عن هذه السورة المباركة هي هذه العبادة بهذا المعنى الشامل. ويؤسفني أن أقول إن العبادة في مفهومنا قد أصابها الكثير من التشوه، فنحن غدونا نفهم العبادة على أنها مجرد طقوس جوفاء شكلية لا تنفذ إلى الأرواح. ولذلك ترى البعض من الناس يعبد الله وبعد أن ينتهي من العبادة يبدأ بشتم فلان ولعن فلان والتعدي على فلان أو فلان. أي عبادة هذه؟ إن عبادتك التي لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر لا قيمة لها عند الله. إن صلاتك التي لا تطهر لسانك، إن هذا اللسان الذي يرد عليه اسم الله عندما تقول الله أكبر وبسم الله وتتلو آيات الله، فلا بد أن يتطهر هذا اللسان، اللسان الذي يتردد فيه ذكر الله لا ينبغي أن يتردد فيه ذكر الشيطان وذكر الانحراف والفحش وما إلى ذلك. هذا معنى العبادة. العبادة بمعناها الواسع تشمل كل خلق إنساني، تشمل كل خلق إنساني، تشمل كل نشاط فيه رحمة لعباد الله سبحانه وتعالى. العبادة بهذا المعنى هي كل عمل من أعمال الخير. هذا هو معنى العبادة، وهذه هي روحها. تعالوا معي الآن بعد أن أشرت إلى أهم مضامين هذه السورة، سورة البينة، وأنها سورة اللطف الإلهي وسورة الحديث عن البينة والحجة، وبعد ذلك سورة الحديث عن العبادة لله عز وجل. بعد هذا تعالوا سويا لنتدبر ونتفكر في بعض آيات هذه السورة المباركة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه الآية تقول بأن الكفار أكانوا من أهل الكتاب أم من المشركين لن ينفكوا وينفصلوا ويبتعدوا عن الكفر إلا إذا رأوا البينة والحجة. إذا رأوا البينة والحجة هذا يعني أنهم سوف يؤمنون. هذه الآية بهذا المعنى، بهذا المفاد، أن أهل الكفر لن يتركوا كفرهم إلا إذا رأوا البينة. هذه قد فرضت طرح سؤال إشكالي كبير، ألا وهو أن هؤلاء الكفرة قد رأوا الرسول ولم يؤمنوا وظلوا ملازمين للكفر وظلوا على حالهم، فكيف تقول الآية بأن هؤلاء لن يؤمنوا ولن يتخلوا عن كفرهم حتى يروا البينة؟ لقد رأوا البينة وهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بما جاء به من حجج، بما جاء به من كتاب الله عز وجل، ومع ذلك أصروا على الكفر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني إذا جاءتهم البينة سوف لن يفارقوا هذه البينة، سوف يفارقون الكفر. فإذا كيف نفهم هذا المعنى وقد جاءتهم البينة وظلوا على كفرهم؟ هذا سؤال إشكالي بالفعل، ولدرجة أن بعض كبار المفسرين حاروا في تفسير هذه الآية، حتى أن الفخر الرازي وهو من كبار المفسرين ومن عمالقة المفسرين للقرآن الكريم يقول أن هذه الآية من أصعب الآيات القرآنية، يقول إن هذه الآية من أصعب الآيات القرآنية. فكيف نجيب على هذا الإشكال، الإشكال الذي يقول أكرر أن الآية تتحدث عن أن هؤلاء لن ينفكوا عن كفرهم إلا إذا رأوا البينة، يعني إذا رأوا البينة سيأتوا إلى الإيمان، سيأتون إلى الإيمان، سيتركون كفرهم. طيب لقد رأوا البينة ولم يتركوا ما هم عليه من الكفر. هناك إجابة على هذا الإشكال، وهي من الإجابات التي تردد صداها في غالب كتب التفسير، سأقتصر اليوم عليها، ومن المهم لنا جميعا أن نتدبر في هذا الأمر حتى نستكمل الحديث إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله تعالى. هذه الإجابة تقول إن الآية تتحدث عن زعم هؤلاء، عن ادعاء هؤلاء، فهؤلاء الكفار الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وآله أكانوا من أهل الكتاب أم من المشركين؟ هؤلاء كانوا يدعون ويتبجحون بالقول بأننا لن نترك ما نحن عليه من عقائد ومن دين إلا إذا جاءنا رسول من عند الله، جاءتنا البينة وهي الرسول. هذه دعواهم، لكن لما جاءهم رسول من عند الله كفروا به، فكذب هذا المجيء للنبي، كذب مزاعمهم، لأنها وأظهر أنها كانت مزاعم فارغة وادعاءات كاذبة. فالآية بناء على هذا المعنى تكون واضحة الدلالة، فهي تتحدث عن لسان حال هؤلاء أو لسان مقالهم ومزاعمهم بأننا لن نترك ما نحن عليه إلا إذا جاءنا رسول، إذا جاءتنا بينة والبينة هي الرسول. فلما جاءهم الرسول كفروا، كما سيأتي في الآية الرابعة، في الآية الرابعة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذه الآية الرابعة كأنها تبين، تفضح مزاعمهم وتكذب ادعاءاتهم. أنتم قلتم أنكم ستؤمنون إذا جاءتكم البينة، وبالفعل هذا الجو كان موجودا في تلك المرحلة، كان المشركون وقبلهم أهل الكتاب يترقبون مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمشركون كانوا يستمعون إلى ما يقوله أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا سيما اليهود، من أن رسولا سوف يرسل إلى البشر، وأن بينة سوف يحتج الله بها على العباد. فكان هؤلاء يمنون أنفسهم بأن كل قوم، يمنون أنفسهم كل قبيلة كل جماعة، أهل الكتاب يمنون أنفسهم أن يكون الرسول منهم، والمشركون ربما كانوا يمنون أنفسهم أيضا بذلك، وكانوا يزعمون أنه إذا جاءنا هذا الرسول سوف نستقيم، سوف نتبعه، سوف نكون من جنوده ومن المهتدين بهديه. فلما جاءهم هذا الرسول كذبوا وتفرقوا بعد أن قامت عليهم البينة، من بعد ما جاءتهم البينة. إنسان ممكن لا يتبع الهدى لأنه لم تقم عليه البينة، هذا معذور. الإنسان الذي لا يتبع الهدى بسبب أنه لم تصله الحجة. إلى الآن في بعض الناس، يمكن بعض القبائل في بعض المناطق، منقطعين عن العالم، ما أحد وصل إليهم وبلغهم الرسالة السماوية، فهؤلاء عند الله معذورون، ولا يعذبهم الله سبحانه وتعالى إلا على ضوء العقول. ليش على ضوء العقول؟ لأن العقل حجة، كما أن الرسول حجة، العقل هو رسول الباطن، كما أن النبي هو رسول الخارج. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل، وحجة باطنة وهي العقول. فالذين لم تصلهم رسالات السماء إذا ماتوا ولم يؤمنوا، هؤلاء لن يعذبوا، لأنه كما قلت في مستهل حديثي: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لم يرسل إليهم رسول، لم تصلهم الدعوة، وليس هناك وسيلة مثل اليوم مثلا، وسائل الاتصال والإعلام تصل إلى العالم كله. لم يصل إليهم أحد ليبين لهم الرسالة، وإذا وصلهم أحد يمكن بلغهم الرسالة بطريقة خاطئة، فلم تقم عليهم الحجة. يعني الآن عندما يسمع بعض الناس بالإسلام من خلال أفعال بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام، يسمعون بالإسلام بطريقة الذبح. ما هو الإسلام؟ ما هي رسالة المسلمين إلى العالم؟ أنهم يذبحون الخلق ويحرقونهم. هؤلاء إذا لم يؤمنوا بهذا الدين هل يلامون؟ لا يلامون على ذلك. لابد أن تقيم عليهم الحجة، والآية بتعبر عن الحجة بالبينة، بده يكون شيء بين يقنع، بيان، هذا بيان للناس في وضوح، يعني يحاكي فطرتهم، يحاكي وجدانهم، يحاكي قلوبهم والعقول. هذا البيان، مش أنه يأتيهم بطريقة فظة، بطريقة وحشية. هذا لا تقام به الحجة على الإسلام، بل تقام به الحجة ضد الإسلام، يصير عندهم حجة على عدم اتباع هذا الدين مع الأسف الشديد. ولذلك لابد أن يتحلى الدعاة إلى الله بهذه الحكمة، بأن بحكمة الأنبياء، فقولا له قولا لينا. الله عم يرسل موسى وهارون إلى فرعون وهو الطاغية، مع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى، لعله يذكر، احتمال. فنحن الآن كمسلمين معنيون جميعا بأن يعني نبدد هذه الغيمة السوداء التي لطخت جبين إسلامنا مع الأسف الشديد، من خلال ممارسات بعض الفئات الضالة والمنحرفة. لقد تشوهت سورة الإسلام بأفعالهم. ولذلك على المسلمين جميعا اليوم مسؤولية عظيمة وكبيرة، أن يظهروا للعالم، أن يظهروا بسلوكهم قبل أقوالهم، أن المسلم لديه شيء آخر، وأن الإسلام عنده شيء كبير في المعنى والروح والعقل، أن في الإسلام مخزونا فكريا وروحيا هائلا تحتاجه البشرية. هي مسؤوليتنا جميعا اليوم أن نقدم هذه الرسالة، ولكن كما قلت أن نقدم ذلك بأفعالنا قبل أقوالنا، وإلا المزاعم بسيبنا مثل هؤلاء الذين ادعوا أنهم إذا جاءهم الرسول سيتبعون.
الدعوة إلى الدين هي من خلال أن تمتثل أخلاق الدين في سلوكك، وليس في أن تتبجح بأنك على هدى وأنك على شيء، وأنت من خلال سلوكك أبعد ما تكون عن هذا الشيء وعن هذه الأخلاق. إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بناء على هذا الرأي في التفسير، هذا الاتجاه في التفسير، المقصود بها الحكاية عن ادعاء ادعاه هؤلاء الأشخاص، وقالوا نحن لن نترك الكفر وما نحن عليه إلا أن تأتينا البينة. مثل ما الآن كثير من الناس بيقول لك احنا ما بنترك عقيدتنا إلا تجيبوا لنا بينة وحجة على عقيدتكم. هذا ادعاء. ما هي البينة التي تريدونها؟ قالوا رسول من الله. ماذا يفعل هذا الرسول؟ يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذا ادعاؤهم. طيب جاءهم الرسول، شو كان حالهم؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما جاءتهم البينة كشفت زيفهم وكذبهم وفضحتهم. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير هذا المقطع من الآيات في سورة البينة. يوجد اتجاه آخر سأعود إليه إن شاء الله في الأسبوع القادم مع دخول شبه تفصيلي في بيان بعض المفردات في هذه الآيات. إن شاء الله في الأسبوع القادم نكون بخدمتكم في تدبر معاني هذه الآيات أكثر فأكثر، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.